أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي وعدنا بإلحاق هذا البحث أسماء من يلي فائدة. المسألة الأولى أن الزكاة، زكاة أموال التجارة التي انتهينا من البحث فيها، هل تتعلق بالعين أم بالقيمة؟ وقلنا أنه تترتب على ذلك أكثر من ثمرة ذكرناها في الدرس السابق. قال الشيخ قدس سره في الخلاف: على مذهب من أوجب الزكاة في التجارة تتعلق الزكاة بالقيمة وتجب فيها. إذن هذا هو القول الأول، تتعلق بالقيمة. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: تتعلق بالسرعة بالعين وتجب فيها لا بالقيمة، فإن أخرج العرب فقد أخرج أصل الواجب. إذا أخرج الزكاة من العين هو هذا المطلوب منه، وإن عدل عنه إلى القيمة ودفع القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة. ونحن نعلم نسور في الزكاة يمكن أن يدفع النقدان حتى يعني روايات بدل العين، بس المهم أن الأصل هو لازم إخراج الزكاة من العين. لكن بعد أن تعرف مقدار الزكاة بالعين الجديد يمكن أن تعدل إلى القيمة كبدل. دليلنا والكلام للشيخ في الخلاف يقول أنه لا بد من تقويم السرعة، فإنه لا يمكن النسبة إلى السرعة، فإذا ثبت ذلك وجب أن يأخذ منها الزكاة. وحينما أموال التجارة تريد أن تخرج الزكاة منها لابد أن تقيمها حتى تعرف النسبة، 41% وبالنسبة للعلم شلون تقدر تعرف 42%؟ فلازم تقدر القيمة الزكاة حتى تعرف 41%. يقول خلص، فإذا قدرت القيمة من الزكاة لازم تخرجها من القيمة، لأن النسبة ما يمكن إخراجها إلا من القيمة من العلم. فشلون تقدر تطلع واحد مرات العلم ترى غير قابل للتجزئة مثلا؟ هذا من الدليل الأول عنده الشيخ الطوسي، أنه لا بد من تقييم السلعة بالعملة بالنقد بالقيمة، فإنه لا يمكن نسبته، نسبة الزكاة 41%، فإنه لا يمكن نسبته إلى السلعة. فإذا ثبت ذلك فإذا يجب أن يؤخذ منها الزكاة، يأخذ منها الزكاة. هذا يبدو خلتني الدليل الأول. الدليل الثاني قال كثرة كلام لقدس سره: وروى إسحاق بن عمار في حديث الزكاة، وأورد الحديث في كتابه التهديد، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير. وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة، بنفس هذه الرواية: كل عرض فهو مردود إلى الدراهم، يعني مردود إلى الدراهم والقيمة. فالزكاة أيضا مردودة إلى الدراهم، أي إلى القيمة وليس إلى العين. المحقق في الشرائع قدس سره اختار القول الآخر، قال: زكاة التجارة تتعلق أيضا، نفس المختار اختار، قال: زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع كالشيخ ترسل لا بعينه. قال: ويقوم بالدنانير والدراهم، لعلام أيضا تبعه في الإرشاد وفي المنتهى، بل ربما ادعى الإجماع بالمنتهى، ادعى الإجماع على أن الزكاة تخرج بالقيمة، أن الزكاة تتعلق بالقيمة وليس بالعين. وصاحب الحدائق قد يتسر أيضا هذا الواضح المشهور ذلك، لكنه تردد في اختيار أي من القولين. قال: لعدم وجود نص يقتضي المصير إلى أحدهما، لكن المشهور قال هذا الذي اختاره الشيخ واختاره المحقق واختاره العلامة، من أنها تتعلق بالقيمة لا بالعين. ونقل عن العلامة في المنتهى قوله ابن هذا في الدليل الآخر، نضيف إلى الدليلين اللي قرأناهما عند الشيخ في الثلاث، قال: والذي يدل عليه اعتبار نصاب النقدين. قال: ألم تقول أن نصاب أموال التجارة ونصاب النقدين؟ حينما مرة اشترطنا النصاب وقلنا عن النصاب هو نصاب زكاة النقدين، فإذا النقدين يعني من القيمة تخرجون. قال: والذي يدل عليه على أن الزكاة تتعلق بالقيمة، اعتبار نصاب النقدين بعد والشريعة السهلة بعد، وأصل جواز التصرف بالبيع وغيره في أموال التجارة، والتعلق بالعين يمنع عن ذلك إلا مع التخمين والضمان كما في الزكاة. هذا ضمن الوصف الثالث إلى الشيخ، بنتمسك بأن ما تحل الله لكم البيع، فحينما نشك بأن هذا العين التي تعلقت بها الزكاة على القول بتعلق الزكاة بالقيمة، فإذا يجوز بيع العين، لأن العين ما تعلق بها الزكاة إنما بالقيمة، والقيمة بالذمة. وعلى القول بتعلق، هذا التقريب لدليل العلامة في المنتهى، إذا على القول بتعلق الزكاة بالعين فالعين لا يجوز بيعها، لأن أصبحت نقول مرهونة لدفع الزكاة، لأن تدفع الزكاة لا يجوز بيع العين، لأن العين يتعلق بها الزكاة. وعلى القول بتعلق الزكاة بالقيمة يجوز بيع العين، فحينئذ نقول أننا حينما نشك هذا العين هل يجوز بيعها أم لا، باعتبار إن كانت الزكاة تتعلق بالعين فلا يجوز بيعها، وإن كان بالقيمة فيجوز بيعها. فإذا شككنا نتمسك بعمومات حل الله لكم البيع ويجوز بيع هذه العين، ولازم جواز بيع العين أن الزكاة تتعلق بالقيمة مو بالعين. تقول كلام العلامة إذن هذا نبدو أن يكون واضحا. هذا إذن كأنه ستحصلت بعض أقوال فيها على القول الأول، بعض من قالوا بالقول الأول ومجموعة أدلته، لكن المحقق نفسه المعتبر اختار تعلق الزكاة بالعين وليس بالقيمة على خلاف كتابه الشرعي، ورد استدلال الشيخ الطوسي في الخلاف، ونقل سيد صاحب المدارك كلام المحقق في المعتبر واستحسنه، يعني اختياره على أن الزكاة تتعلق بالعين وليس بالقيمة. قال صاحب المدارك: قال في المعتبر، وتمسك الشيخ ضعيف، أما قوله أن يصاب معتبر بالقيمة فلما مسلم، لكن ليعلم بلوغها القدر المعلوم، إلى أن نقل قول أبي حنيفة بتعلق الزكاة بالعين، فإن أخرج منها فهو الواجب، وإن عدل إلى القيمة فقد أخرج بدل الزكاة. وقال محقق المعتبر: إنما قاله أبو حنيفة عن سبب المذهب، فاختار في المعتبر المحقق على أن الزكاة تتعلق بالعين وليس بالقيمة، وقال هذا الكلام من أبي حنيفة هو الأنسب. كان الفقهان متواصلين، يعني المدرستان متواصلتين يوم جنب الفقه، وكثير من الفروع الفقهية هذا رأينا خلال مشيرتنا، كثير من الفروع الفقهية إنما أثيرت في فقهنا الشيعي لأننا وجدناها في الفقه السني، فنقلناها إلى الفقه الشيعي وناقشناها على مبانينا، إحنا ما أخذناها منه، بس أقصد كمسائل فرعية كان يعني الفقه الشيعي إلى حد ربما القرن الرابع بداية القرن الخامس يأخذ من فروع المسائل من النصوص ويفتي على مقدار النصوص، ولعل يعني كما يمكن بالمسألة على مسألة الهلال ذكرنا ذلك، يعني أول محاولة بدأت على افتراض المسائل وافتراض المواضيع، خرجنا عن النصوص، أو إذا يعني بالدقة قلنا أحمل الملكة الاجتهاد، كانت ملكة الاجتهاد أكيد يعمل بها، لكن يعمل على قدر المقدار، أننا نحول النصوص إلى مسائل فقهية، والقدماء أنتم تعلمون أصلا أن النصوص مسائلهم الفقهية هي نصوص الروايات حتى أكثر بعد، يعني ونحن نسمع الشيخ الطوسي بالنصوص، شوف حتى مو في أولياء أمر، مو في كتاب النهاية، النهاية أيضا على طبق النصوص. المقنع مثلا شوف الصدوق فقه الرضا لوالد الصدوق على بناء على القرائن، شوف كل النصوص روايات، ويتمسكون أحيانا بأقوال الفقهاء كنصوص روايات القدماء. ولحد الشيخ الطوسي في النهاية اللي هي كتب قبل المبسوط تشوف أحكام الشرعية هي نصوص روايات بالمبسوط. يبدو لما بدأ التحدي يعني مع الآخرين، أنكم أيها الإمامية ما عندكم فقه واسع رؤية واسع. أما السلف أمامكم أسمعكم أتحالها كمسائل ما عندكم اجتهاد. فلذلك تحداهم بكتاب المقصود وبدأ يأخذ الفروع منكم. جيبوا شعبكم مسائل مفترضة أنت في فقهكم خلع عليك على فقهنا وتشوف أنه كيف دبت الفروع التي كانت وردة أعتقد ملحوظة كثيرة واحدة منها يعني. وهذا منها فكلها حقيقة التواصل بين المدرستين ثم صار انقطاع ربما بعد عهد نعم في القرون الأربعة الخمسة الأخيرة انقطع تام. وأنا خلنا أعترف به خسارة هذا به خسارة لأن الاطلاع على فروع أنا جربت في مسائل كثيرة وهذا منها هذه المسألة زكاة المال والتجارة منها نحن إلى حد ما سدينا الباب وأغلقنا من وقت مبكر وأنا يرد زكاة في مال التجارة المستعدة خلاص انغلق الفرع وأعتقد بالرسائل العملية مع الفقهائنا ما كنت فصلوا لأموال التجارة أبدا حتى على الاستحباق المبتين شنو هذا زكاة المال التجارة لا ماكو مبلغ هذا الموضوع نهائيا قلنا نشوف الحرار بشكل يعني معتدلين وآراء صدقة وربما مسائل كثيرة مرت ومسائل آتية إن شاء الله تعالى سنجد أن هذا التلاقح بين الفقهين بهالمعنى هذا أقصد عندنا ننظر ما عندهم من فروع ننظر ما عندهم من تفكير الحاكم على ضوء مبانينا وعلى ضوء أدلتنا فلا معنى أن نأخذ منهم مسلما هذا مفيد بالتأكيد. فإذا المحقق قد سر نفسه في المعتبر ناقش الشيخ في الخلاف وقال ان هذا الكلام ليس تاما الزكاة لا تدخل هو نفسه بالمحقق والشعراء اختار كلام الشيخ ثم نقل المحقق في المعتبر عن ابي حنيفة ايضا بتعلق الزكاة بالعمد اللي ذكر الشيخ بالخلاف قرن اول الدرس يقول فان اخرج منها من العين فهو الواجب يعني الزكاة تتعلق بالعين لأن عدل إلى القيمة أخرج البدل العين من القيمة قال لا بأس فقد أخرج بدل الزكاة من الزكاة ثم عبر يعني المحقق في المعتبر عن قول أبي حنيفة هذا بأن إنما قاله أبو حنيفة أنسب بالمذهب والناسق للأدلة وسنستدل إن شاء الله عليه ونفى العلامة في التذكرة في المنتهى رأينا له قولا لكن ونفى العلامة في التذكرة البأس عن هذا القول أنه الزكاة تتعلق بالعين وهو حسنون يقول صاحب المدارك فإن صاحب المدارك أيضا يميل إلى هذا القول. إذن قبل أن نستدل على قول المختار وهو أن الزكاة تتعلق بالعين وليس بالقيمة من يحاكم هذه الأدلة التي قالها الشيخ الطوسي قدس نفسه والعلامة المنتهى على أن الزكاة تتعلق بالقيمة وليس بالعين ماذا كانت أدلته؟ الدليل الأول أنه لا بد من تقويم السلعة فإنه لا يمكن النسبة إلى السلعة فإذا ثبت نعم لا بد من تقويم السلعة وماذا لأجل أن نعرف هل بلغت النصاب أو لا وهذا أمر أجنبي عن مسألتنا وهي إخراج الزكاة فلا ملازمة بين الأمرين صحيح أن مال الزكاة يعني أعمال التجارية نعرف هل بلغ النصاب أو لا فشلون أعرف أقيمه بالنقدين فإن بلغ نصاب النقدين تعلقت به الزكاة وإن لم يبلغ وهذا لا يلزم منه إخراج الزكاة من القيمة هذا أمر آخر هذا كان الدليل الأول للشيخ الطوسي وليس تاما. الدليل الثاني للشيخ الطوسي كان في رواية إسحاق بن عناف قال كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير نعم وهذا لنفس اللحاظ السابق أي لكي نعرف قيمته هل بلغ هذا العرض النصاب او لم يبلغ لابد ان يرجعه الى الدراهم والدنانير كيف اعرف عن المتاع هذا بلغ النصاب حتى تجد الزكاة لو ما بلغ ولابد ان ارده الى الدراهم والدنانير واشوف بلغ النصاب او لا هذا هو ما في رواية اسحاق بن عمار وليس في الزكاة واردة كل عرض مردود كل عرض فهو مردود الى الدراهم والدنانير أي من أجل معرفة هل بلغ النصاب أو لا وليست الرواية ظاهرة في قضية إخراج الزكاة هذا الدليل أيضا ليس تاما الدليل الذي أضافه العلامة في المنتهى وهذا أيضا ليس تاما فعلاً لا يجوز التمسك عن في شبهة المزاكي أو بالتعبير الآخر أن القضية لا تثبت موضوعها يعني أنا كنت أستدل بأن ما أحل الله لكم البيع وعن المورد كيف أثبت هذا المورد المشكوك أصلا حلية البيع به بأن ما أحل الله لكم البيع؟ هذا القضية لا تثبت موضوع يعني قضية أحل الله لكم البيع لا تثبت موضوع الحلية وهو كون هل يجوز بيع مثل هذه العين أو لا هو أولا كذا فكيف تتمسك من بأمات أحل الله لكم البيع نجد تمسك به فإذن هذا التقويض الذي قاله العلامة في المنتهى أيضا ليس بصحيح والصحيح هو أن الزكاة تتعلق بالعين وليس بالقيمة وقلنا تترتب على ذلك آثار وهو أنه لا يجوز بيع هذه العين لكن هذا هم فيه تفصيل يعني هو تتعلق بالعين لكن على أي نحو هل على نحو الشرك بالعين على نحو حق الرهن مثلا على نحو الكلية المعين هذا اللي اخترنا نحن في رجال العملية كتبنا أنها على نحو الكلية المعين يعني تتعلق بالعين الطرف هو عنده تسعى على الحدود مثلا بلغ النصاب أو أكثر النصاب 1000 كيلو عنده فمطلوب من هذا النصاب أن يخرج كذا مقدار من الزكاة هذا لا يعني أن كل العين مرهونة بالزكاة لأن الزكاة ما متعلقة على نحو الإشاعة بالعين حتى أقول في حب في كل حبة من هذه الغلة يوجد واحد على 40 الزكاة لا يموت هذا كنا مثلا مستقلنا إن شاء الله الله تبارك وتعالى ويستحسن الحذر المثل مهم على أي نحو من هذه الأنحاء تتعلق على نحو الإشاعة على نحو الرهن يعني أن هذا العين مرهون بهذا الحق ادفع الحق مع الزكاة استكر الرهن مال هذا العين هذا نحو آخر الذي اخترناه على نحو الكلف المعين يعني أنت إذا بالأربعين نقول 1 كيلو زكاة من الأربعين خلص تقدر تبيع 39 بس المهم ألا تتجاوز على مقدار الزكاة لو انت واحد نفع 40 نقود زكاة فجد أقدر أبيع 2 كيلو الأول يعني بعض الزكاة محصولة في الواقع أقدر أبيع الثاني أقدر أبيع الثاني بس ما نتبيع 40 كيلو إذا تجاوز على الزكاة فهذا اللي اخترناه نحن نسأل طبعا بلا تفصيل أن تخلط عن قبل العلمك مو على نحو الشاعة ولا على نحو الرهن ولا على نحو الشراكة وإنما على نحو الكلية المعين دليلنا على هذا المختار عدة أدلة أولا ثلاث الروايات اللي قرأناها واستدلينا على بالوجود بها على الوجود حينما يقول النبي عليه السلام فعليك في الزكاة أو يقول النبي عليه السلام وجبت فيه الزكاة هذا ظاهرة في ماذا؟ يعني في هذا المصرع نفسه وجبت فيه الزكاة وجبت عليه الزكاة فالضمير راجع إلى الحج فالدليل أولاً إذا ظهور الروايات الماضية اللي استدلنا بها على الوجود المجموعة الأولى الأمامكم كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق وقوله فماذا يقول عليه السلام يقول فعليك فيه الزكاة أي فعليك في هذا المصرع الزكاة إذن أولاً ظهور هذه الرواية ثانياً الدليل الآخر ما دل على عدم جواز المضاربة بالمال الذي لم يزكى توجد روايات موثقة السماع قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به فقال ينبغي له أن يقول لأصحاب المال زكوه قبل أن يأخذ الروح يعمل به بسبب مضاربة فإن قالوا إنا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن هم أمروه بأن يزكيه وحي يخرج الزكاة فليفعل قلت أرأيت إن قالوا إنا نزكيه هم أهل المال قالوا إحنا نزكي المال وكنت والرجل يعلم أنهم لا يزكونه فقال عليه السلام إذا هم أقروا بأنهم يزكونه فليس عليه غير ذلك وإنهم قالوا إنا لا نزكي فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل به حتى يزكوه هاي موثقة السماعة وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام لا تأخذن مالا مضاربة إلا ما تزكيه أو يزكيه صاحبه تقريبا استدل بالرواية أن الزكاة لو كانت متعلقة بالقيمة هنا أمكن المضاربة بالمال والقيمة تتعلق بذمة مالك المال فلماذا نمنع المضاربة للمال الذي تعلق فيه الزكاة؟ معنى الزكاة تتعلق بالعين، فلذلك منع الإمام عليه السلام من المضاربة بالعين إلا أن يزكيه، فلو كانت بالقيمة لما كان ماكو مانعا. هذا إذا الدليل الثاني على أن الزكاة تتعلق بالعين. الثالث، الوجه الثالث من الاستدلال، أن هذه المسألة مسألة مبنائية على مسألة سابقة المفروض أننا انتهينا منها، وهي الشرط الخامس اللي ذكرنا بشروط تعلق الزكاة. هل أن حولان الحول مشروط بأن يدور على العين أم لا؟ على المالية وإن تبدلت في العين. فمن قال بكفاية حولان الحول على المالية وإن تبدلت في العين، على هذا المبنى يقول بتعلق الزكاة بالقيمة هنا، إنه ما مهتم لبقاء العين، بالمالية هو متعلق. فهذا لازم نرجع له، لكن خلافه من هنا على ذلك، والمفروض ذلك انتهينا منه. وإن قال كما قلنا نحن أن حولان الحول مشروط بأن يدور على نفس العين مو على القيمة، فإذا لازم الزكاة تخرج من المسألة هي متعلقة الزكاة، فالمسألة مثلنا مبنائية. لذلك من الغريب من المحقق قدس الله نفسه أن هناك بالشعر اختار تعلق حولان الحول الثلاثة على العين، يذكرك أنت هناك، بينما يجي إلى هذه المسألة قد تخرج الزكاة من القيمة مو من العين. مفروض هذا الكلام هنا ينبني على ذلك، فما دام اشترطت حولان الحول هناك على العين فهنا الزكاة من العين، وإذا اشترطت حولان الحول هناك على القيمة هنا أيضا تخرج من القيمة. فلذلك الكلام المحقق في المعتبر هو الأنسب والمنتج مع مبناه في ذلك الشهر. قلنا في المعتبر هو اختار صدق نفسه تعلق الزكاة بالعين من القيمة، بس بالشرع اختار تعلقه بالقيمة من العين. فالمفروض على مبنى هناك بالشرط هناك اشترط ان يحول الحل على العين، فلازم يختاره هنا، فلازم يختاره هنا حتى في المعتبر هو الانسب بمبناه هناك. هذا ايضا الوجه الثالث، لانه مسألة مبنائية فالمفروض اننا نبني على ما ناقشناه واخترناه هنا. في الشرط الخامس نحن بالنسبة لنا اخترنا ان الحل لابد ان يدل على نفس العين. لماذا المسألة مبنائية؟ ليحدث الدليل. هناك ما هو كان دليلنا على ان هل يشترط ان يحول الحول على العين ام على القيمة؟ قلنا ظهر الروايات، الإمام ابن فهم حال عليه الحول، عليه علم غير على المتاع، عليه الحول، فاستظهرنا اذا شرطية ان يحول الحول على ونفس الدليل اللي هنا استعملناه. فليحدث الدليل، يعني قد واحد يناقش ما في ملازمة، وان كانت الملازمة قريبة بس ما كنت بأمام لازم من أن يحدث الأدلة في المسألة وهي ظهور الروايات. أنا كنت قلنا أن المسألة نحن أننا تعرضنا لها هنا بما يتعلق بأن التجارة والله هي المفروض أن تحرر كمسألة مستقلة، لأن نحن كل الأصناف الزكوية نريد أن نعرف كيف تتعلق هذا صمار التجارة، يعني زكاة النقدين شلون تتعلق بالنقدين، زكاة الغلات شلون تتعلق بالغلات، أنا أقول غلات الذي بل غلات النصاب، هل يجب أن يبيع حتى يظن قبل إخراج الزكاة؟ ما يجب أن يبيع مشتري شلون راح يتعامل وياه وهذا ما أخذ زكاة؟ ولا أكثر المزارعين ما يخرجون الزكاة منه، لأن بضاعتها تنزل بالسوق، فإحنا شلون نشتري منها؟ فلا تعلق بالعين، معنى أن هذه العين الزكاة مطلوبة بالسوق، الحدود أو غيرها يعني وجودة معطوبة الزكاة، نجوز بيعها، نتعلق بها الزكاة، المشتري يدفع زكاة على العين الزكوية نشتريها أم لا؟ فالمسألة فيها تطبيقات وفروع كثيرة، إذن فلابد أن نناقشها على جميع الأصناف الزكوية، النقدين، الغلات، الأنعام أيضا، بس نحن الآن بسبب مال التجارة ناقشناها، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى وفق نحررها بشكل عام على كل الأصناف الزكوية. هنا مسألة فرعية، يعني ضمن هذه المسألة الأولى ما جمع المسألة هل أن الزكاة تتعلق بالقيمة أم بالعين؟ قال المحقق بتصرف الشرائع، قال ولو كان بيده نصاب من النقد بعض حول تشترى به متاعا لتجارتي. قيل والقائل هو الشيخ المقصود وهو خيرة التذكرة وغيرها هنا أيضا تذكرة اختارة في هذا المقام. قال كان حول العرض حول الأصل والأشبه استئناف الحول من حين الشرع. المثل هكذا يقول لو كان عنده نصاب من النقدين 20 دينار 200 درهم ما مر عليه الحول 6 أشهر واشترى بها متاعا لتجارته. والمتاع هذا التجاري مما أيضا مشمول بقضايا يعني الزكاة. فكم يحسب الحول من حين هذا المتاع صار بإيده ويحسب الحول من حين ما كانت بيد النقد ذاته فتنضاد به 6 أشهر مال النقد. واضح المسألة؟ إذن فيقول اختار الشيخ المقصود يقول كان حول العرض هذا المتاع الاشتراء حول الأصل تنضاد المدة التي كانت من نقده. لكن المحقق يرد يقول والأشبر استئناف الحول من حين الشراء لأن تبدلت العين فلازم تحسب حولا جديدا لهذه العين. شو تحسب الحول من الأصل؟ فهذا إنما ذكرنا حتى كمثال على عدم انسجام المباني. هذا كله بسبب عدم انسجام الأحكام التي يختارونها. يعني هذا أول نقض على الشيخ الطوسي يأتي المفروض هنا إذن إذا الحول حول الأصل وتقول أن دليلك لأن ما صار فرق عدم هذا المتاع كان نقدا ثم المتاع أصبح متاعا آخر فما تغير شيء. نحسب الحول من الأصل جيد. فلماذا كانت الزكاة واجبة حينما كانت الحول نقدا وأصبحت مستحبة؟ فلا تعتبر نفس العين وأن الحول يعتبر من الحول الأصلي جيد فلماذا أصبحت مستحبة؟ هذا عدم انسجام بالنمان. أنت لو نختار الوجوب زكاة أموال التجارة عشان تعرفها معقولة نقول النقد هي أموال التجارة والمتاع الاشتراء أموال التجارة. وهو عنده مبنى أن اللحاظ يكون بلحاظ المالية حفظ المالية مو حفظ العين. تجي عدل المسألة على المدام أن أنت مختار أموال التجارة مستحبة والنقد واجب وتقول ها الحول نحسبه من الأول لأنه هو ماكو فرق من الأموال التجارية كانت نقد أسويناها متاع شنو اللي تغير فنحسب الحول من الأول جيد فلماذا كانت واجبة أصبحت مستحبة؟ هو هنا سنأتي لها سنأتي لها ما أكتب هو يقول لك نظر لك هذا عدم انسجام لذلك هو فعلا خالق نفسه الآن مورد آخر هو هنا يقول في موضع آخر يقول إذا كان عنده 100 درهم 6 أشهر و100 درهم نصاب كما نعلم من النقدين ثم اشترى بها 40 شاة للتجارة و40 شاة هم نصاب زكوي انقطع حول الأصل. هذا الشيخ يقول في موضع آخر يقول انقطع حول الأصل لأن 40 تتعلق بعين الأصل لا بقيمتها وصرح بأنه لا اشترى بنصاب الآخرية. فذا أنا شيء من عدم الانتجام المباني ما يعتبر ما تقول لم انتجام تقول كلاما في هذا الموقع وإذا ينخر عليك في موضع آخر. فلذي ما مانع إلى وجود مثلا الزكاة في أموال التجارة لكان دين يقول له خلص صار نعتبر كل أجمال أموال التجارة إن كانت نقدين وإن كانت أشياء كل أموال التجارة فتبدل الجنس ما يضر لأنه يبني على أن المؤامرة المالية محفوظة مو العين تجي مرتبة على مباني هاي ما مرتبة على مباني أصلا فلذلك تجد في موضع آخر. حاول احنا لا نريد ان نقول تفاصيل حاولين هنا ان شاء الله درس اليوم حاول صاحب الدوائر يبرر هذا الفرق لكن طبعا تقول لا يجله بين الفرق بين هذه المساله والمساله بدينا بها انه هل من يمكن من النصب الزكويه فلذلك يتعلق بالعين بينما ذاك اموال تجاره لو تعلق بالعين لا يجله التفريق. المهم هذا المسألة الثانية ندخل الآن وهي على القول انتهت العين المسألة الأولى ونتيجتها أن الزكاة مال التجارة تتعلق بالعين لا بالقيمة، لكن على أي نحو تتعلق بالعين؟ على نحو الكمية المعين، ليس على نحو الشركة ولا الرهانة ولا الإشاعة ولا أي من الأشكال الأخرى المحتملة في المقام. الآن المسألة الثانية وهي على القلب باشتراط النصاب، ونحن تتذكرون سقنا أذن على اشتراط النصاب وناقشناه وقلنا ما حصل عند أحد اثنان فالنصاب يشترط. فعلى هذا القول كيف يحدد بلوغ النصاب؟ يعني لو بلغ النصاب على حساب الدراهم ولم يبلغه على حساب الدنانير، هل هذا بلغ النصاب أو ما بلغه مثلا؟ فهل مثلا يحسب بلوغ النصاب على أولهما بلوغا أو على أعلاهما قيمة؟ واضح المسألة إذا طرد المسألة. أنا كل حذر قد بلغ بلوغ سعر الصرف على مدن الدراهم والدنانير وتغير، كان صح سعر يعني الرسمي سعر البنك المركزي من الدولة يومئذ أنه الدينار بعشر دراهم، لكن سعر السوق ما كان هيك. يمكن أكون وارد المفاس مرة يكون حتى السؤال كان بالفارسية يصير، يقول أن رسول الله دينار أشتري أبيع الدوازده والدوازده يعني بعشر اثناعش في الفارسية من كل شهنة نتقل جيدا، فبعشر اثناعش يعني فمعناه سعر الرسمي كان بعشرة لكنه يبيع بالسوق بالسوق السوداء خلقه بعشر اثناعش، فكان يتغير سعر الصرف. لأن فهذا لو كان النصاب بما يحدد بما بلغ أحدهما قبل الآخر هذا يكفي، ولا بد لها أن توجد معايير لنا. وهذا أيضا مسألة. المحقق قدس سره في الشرائع قال إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصابا. الشرط ما هو؟ بلوغ النصاب. فهذا اذا بلغ بالدراهم اول خلص صدق عليه انه بلغ النصاب، فبأجيه ما تحقق البلوغ خلص بلغ النصاب. قال اذا كانت السلعة تبلغ النصاب باحد النقدين، وعادة ما لأحد النقدين تبلغ الدراهم هي الاقل من الدنانير دون الاخر تعلقت به الزكاة لحصول ما يسمى نصابا. هذا الإطلاق لم يرق بعدد من العلماء والمحققين كالشهيد الثاني وصاحب المدارك قدس الأرواح، لذلك عنقوا على هذه الفقرة. قالوا إطلاق العبارة من المحقق يقتضي عدم الفرق في ذلك، يعني بلوغ النصاب، بين كون الثمن الذي وقع به الشراء من أحد النقدين وغيره، وهو مشكل على إطلاقه على الكلام صاحب المدار، والأصح أن قول بالتفصيل كأنه، وهو أن الثمن إن كان من أحد النقدين وجب تقويم السلعة بما وقع به الشراء كما صرح به المصنف في المعتبر والعلامة ومن تأخر عنه، ولو وقع الشراء بالنقدين يجب التقويم بهما ولو كان الثمن عريضا الى اخره ولو تساوى النقدان. ملاحظ كلام صاحب المدارك، يقول هذا كلام المحقق في الشرع مطلق، انه اذا بلغ احد النقدين دون الاخر فقد تحقق النصاب وتعلقت الزكاة. بلغ على اطلاق ليس التعمل، مثل نفصل عن هذا المساع نريد نعرف تعلق الزكاة بما اشتريه، هل اشتري بنقدين ام اشتري بمتاع اخر؟ قال ان اشتري بنقدين يعني ذهب او فضة فتكون المراعاة للنقد الذي اشتري به، يعني اشتري افترض بكذا دينار فلابد يبلغ نصاب الدنانير، اشتري بكذا درهم لابد ان يبلغ نصاب الدراهم، ما علم بعد بلغ بالجنس الاخر او لم يبلغ. قالوا وإن اشتري هذا المتاع التجاري التي تعطب الزكاة به بمتاع، هنا كلام المحقق صحيح، وهو أن نشوف بأي من النقدين بلغ أولا فقد تحقق النصاب. فيقولون إذن هذا تفصيل صاحب الشرائع أو هذا إطلاق الأحراف صاحب الشرائع ليس تاما، لابد أن يفصل صاحب الشرائع ويقول أن هذا المتاع لا حصة له. اشتري ب 19 دينار مثلا، اشتري ب 19 دينار وبقي يمشي 19 دينار، لكن بلحاظ الدراهم صار 8200 درهم، باعتبار ان الدنانير سعرها ازيد من 10 دراهم. شنو رايكم هذا تعلقت بالذكاء او لا؟ هذا النقد مني مو مني، بس جبت المساله ان نقضيها يعني وفاقا للناقدين وين كنت لاجتماعهم مع المحقق. احنا ان شاء الله كنا سنستدل به. فيقول هذا المتاع اذا اشتري ب 19 دينار، و 19 دينار كانت 990 درهم، واحد بعشره. ثم صار خلاف بسعر السوق، صعب هذا المتاع صار 200 درهم، بس بقت 19 دينار، لان الدنانير ثابته لكن سعر صرف الدينار بالدرهم ازداد. فشو رايكم هذا بلغ النصاب ووجبت عليه الزكاه ولا لا؟ بعد 19 دينار. فلذلك قالوا يعني انا استدليت على الكلام يمكن نقول بالوجدان والعرف حتى اقرب نقدهم على صاحب الشرائع، فقالوا اذا لابد ان نرى هذا المال التجاري الذي نعرف بلغ النصاب او لا، هل انه اشتري بالنقد يعدينا يعني ام بمتاع؟ فان اشتري بالنقد ان كلامك يا صاحب الشرع صحيح انه بايهما بلغ اولا الدراهم او الدنانير بلغ النصاب، لكن اذا اشتري باحد النقدين بالذهب او الفضه لابد ان نراعي هذا النقد الذي اشتري به بلحاظه حتى وان بلغ بالاخر. هذا ملخص اذا اشكال صاحب المدارك والشهيد الثاني في المسالك على صاحب الشراء قدس الشرع. ونحن نقول ان اطلاق عباره صاحب الشراء هو الصحيح، لانه نحن امام النام وهو النصاب. عندنا يقول اذا بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، وهذا قد بلغ النصاب ام لا حينما بلغ الدراهم او الدنانير؟ بلغ النصاب فقد تحقق الشرط وهو بلوغ النصاب. فاطلاق عبارة المصنف اذا يعني صاحب الشرائع صحيحة، لان الموضوع قد تحقق وهو بلوغ النصاب. لكن هذا اشكاله مبني على الخلط بين شيئين، هذا اشكاله مبني على شرطين. يعني يمكن السنة تشكل اشكال سائق خصوصا مع تطبيقه على هذا المثال، كان اشكاله صحيح. لا، هذا اشكالكم بيخلط ويدمج بين شرطين. الشرط الاول وهو انه يجب ان يبذل في المتاع رأس ماله وازيد لكي يعرف هذا احد شروط الزكاة، واذا اقل نقول هذا الشرط الخرم مو هذا الشرط اكون. فبلحاظ هذا الشرط كلامكم واشكالكم صحيح، اني هذا مشتري بنقد فلازم الاحظ بالنقد اللي مشتري به هل دفع على دراس المال او لم يدفع. وهذه هي مسألتنا. هذه شوية تبقى تقول معي لأن بالإشكال أنا اشكلت على نفسك وجاوبة. أنا ما خلص بعد أصل هذا بعد كلام يأتي، لكن أريد أحل هالإشكال اللي يبدو أن الوجدان والعرف يساعد عليه. هذا متاع اشتري ب 19 دينار، و 19 دينار كانت 990 درهم، ماكو عليه زكاة، صار 200 درهم المتاع، بس بقت 19 دينار لأن الدينار صار فوق ال 10 درهم. هذا شلون يعني بناء على المحقق يقول لي بلغ النصاب؟ ما بعد ال 19 دينار اللي اشتري به. فنقول له هنا نخاطب يعني صاحب المدارك والذين اشكلوا على المحقق، نقول لهم هنا صار خلط بين شرطين. الشرط الاول وهو انه يشترط لوجود الزكاه ان يبذل في المتاع راس المال وازيد، فان حدث التماسا فلم وجبت الزكاه. فبلحاظ هذا الشرط نلاحظ الثمن الذي اشتري به، فهذا المتاع إذا لم يبذل به 19 دينار أقول هذا ما بذل به رأس المال، ليس 19 دينار، بذلت 19 دينار أن ما عليه سعر بالدراهم. فبلحاظ تحقق هذا الشرط يلحق سعر الشراء ما هو، وهل أنه قد بذل في المتاع لو ما بذل؟ وهذا مو هو كلامنا في المسألة، كلامنا بلوغ النصاب. أما بلحاظ بلوغ النصاب فنعلم اشتري لماذا؟ علينا عنوان النصاب، هذا بلغ النصاب لو ما بلغ؟ بلغ بلحاظ الدراهم خلص. فإذا إشكالهم هم كانوا يوجيها بحسب الظاهر، لكن لدى التدقيق تراه فيه خلط بين الشرطين. إذا الكلام الذي قال صاحب المحقق هو الصحيح، وهو أنه إذا بلغ النصاب مطلقا مهما كان سعر شراء، هل اشتري ببراهن أم بدنانير أم بمتاع أم بغيره، لأن نحن أمام شرط أمام عنوان يقول إذا بلغ النصاب وجب الزكاة، هذا ما بلغ النصاب بالدراهم ولا حتى بس 19 جنيه، بلغ النصاب بالدراهم. فالدليل الأول إذن هو تحقق العنوان وهو بلوغ النصاب. الشرط الثاني لما وردت الروايات من ارجاع قيمه الاشياء الى الدراهم، والدراهم كما نعلم هي الاول تحققا لبلوغ النصاب وهي الاقل قيمه من الدنانير. قرانا روايه اسحاق بن عمار قبل قليل ان كل عرض مردود وكل ما خلى الدراهم من ذهب او متاع فهو عرض مردود الى الدراهم بلحاظ النصاب. حتى الذهب، حتى الذهب توجد صحيحة محمد بن مسلم، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة، قال إذا بلغ قيمة 100 درهم فعليه الزكاة. حتى الذهب يقوم بالدرهم، بل أكثر من ذلك، وهذا يعني ما مشار إليه فقهيا، لكن دلت الروايات الصحيحة عليه أن نصاب الذهب مو ثابت 20 دينار، إنما قال الإمام 20 دينارا لأنها سعر 200 درهم، فلو تغير السوق وصار 200 درهم شيء آخر فيتغير نصاب الذهب في الزكاة، مو ثابت 20 دينار، الأصل هو 200 درهم. هاي الشيخ قليلا الآن قرأناها محمد بن مسلم عن الذهب يسأل ما ظل 20 دينار نصاب الذهب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذهب كم فيه من الزكاة، قال إذا بلغ قيمة 200 درهم حتى الذهب يرجعه إلى البراهم. هذا التظاهرة في ذلك لا تجد صريحة بعد وحدة في ذلك. صحيحة الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة، قال 200 درهم وعدلها من الذهب. ما قال يجدد الذهب، عدل 200 درهم، فقد يتغير سعر الصرف بالسوق فنرجع للذهب. هذا الدليل الآخر على بلوغ أي من النقدين، وطبعا هي الأول بلوغا والدراهم، لأن هي الأقل من الدنانير، إما 200 درهم تساوي 20 دينار أو أقل من 20 دينار، فالإمام لما يرجع على الدراهم هذا عمليا ونتيجة ينطبق مع قول المحقق، يعني بالأيهما أول يتحقق تحقق النصاب، ومن الأول يتحقق الدراهم. من أقل سعرها من الدنانير، واليوم خضع صارت أقل بكثير، إذا نقول كانت نسبة الذهب إلى الفضة نسبة 1:10، كل يوم يعرفون السوق نسبة يمكن 1 حتى 50، لأن سعر الذهب يعني سنفقال الذهب بكذا ومتقال الفضة بيش اليوم بكثير، لا الآن أصبحت نسبة الذهب والفضة 1:50 الآن حتى 1:10. فإذا أخذ صحيحة الحالة بعد صريحة أنه النصاب المحدد هو 200 درهم، أما 20 دينارا حددها الإمام باعتبارها تساوي 200 درهم، فلو تغير سعر الصرف بالسوق الإمام يقول عدلها من الذهب، ما حدد ايش قد. هذه إذا مسألة أيضا نتجاوز عن بعض تفاصيلها. المسألة الأخرى الثالثة، قال المحقق في الشرائع حديث الفقه ولا تستحب. إذا ماذا كانت المسألة الثانية ملخصها؟ إذا الصحيح ما قال صاحب الشرع بأن أي من النصاب تحقق أولا فقد تحقق النصاب في مال التجارة، وهذا التفصيل ليس تاما الذي ذكره في المسالك والمدارك. المسألة الثالثة، قال المحقق بشسره في الشرع ولا تستحب أي الزكاة في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية. وعلق صاحب الجوهر قد نفسر على هذا الكلام، قال للأصل بلا خلاف أجده، بل في التذكرة ما تستحب الزكاة في غير ذلك من الأثاث والأمتعة والأقمشة المتخذة للقنية بإجماع العلماء. ونحن أيضا معهم نقول أن بهذا الشرط المتخذة للقنية بهذا الشرط، وهم على قول لا تستحب، نحن عندنا القول بالوجود فإذا كانت إذن كل الأمور متخذة للتنمية فليس عليه زكاة، صحيح؟ ما عليه زكاة، لكن في المساكن اتخذت للتجارة تجب فيه الزكاة مساكن، أو هل بقية الأمور التي ذكرت هنا. فإذا يمكن أن نتصور تعلق الزكاة بالعقارات على نحوين، النحو الأول أنها إذا أجرت يعني عند عمارة عند شقة وأجرها يجي وارد، خلص هذا الوارد من النقد اللي إلى موضوع الزكاة النقيد، هذا واحد. واضح؟ الشكل الثاني من تعلق الزكاة المساكن إذا هي مصطلحنا احنا نسميه بيع شر مال عقارات أحواش، هذا صار نفس العقار من التجاري، ماكو كلمة متاع في قول الإمام عليه السلام بعد هذا على العقار ومتاع، فطبق الشروط، إذا اشترى متاعا وحال عليه الحول وبذل له رأس المال وحبس في التماسة وفضل تعلقت به الزكاة. هذا الشكل الآخر إذا يعني هو هذا محل كلامنا. الشكل الآخر لتعلق الزكاة في العقارات الواردة هنا ما تدخل في زكاة العملات اللي إن شاء الله المسألة الجاية نعقدها لها. والشكل الثاني إذا كان بيع شر من الأخلاص هو هذا بعد موضوع الأموال التجارية، فهذا البيت إذا أو العرفات وهي كثيرة لم يكن موارد يعني في لذلك يعني عني العملية الحقيقة بالفترة إلى أن الناس حينما يدفعون ما نسميه نحن بالخمس يعني أحب أن يدفعون مثلنا في الذمة يعني أكتبات بالصيف بعض الموارد التي يوجد الخمس فيها هي ليست واجبة، وبعض الموارد المغفور عن وجودها مثل هذه الزكاة هي واجبة. فالأحسن إذا والأحرى أن ننشأ على هالطريقة اللي احنا ماشيين بها فقريا في حساب الخمس على المكلفين، لكن ندفع المكلف ننصح أن ندفع ما تذمنه هذا الكلام، لأن صاير نطلبك تكون بالخمس تتصدنا، لأن بعض الموارد اللي بدك تدفع أنت خمس يمكن واجب عليك خمس، وإذا الزكاة احنا نطلبك، أكو موارد يجب فيها الزكاة أنت ما تنطيها. فلذلك الأخلاق لما كلمه أن يجب ما في الدم حينما يدفع لأن الأخلاق يبدأ لنا يعني احنا هم نخرج ما نتعلق بنت خمسا لأحد أن نأخذ الخمس منه، فحين أذن الأخلاق أن يبني ما في الدم في الأموال التي يدفعها المكلف إن صار مداخلات يعني هو يطلب مفروض بين الزكاة والخمس وهذه منه طبعا. فهذا اللي بيعوا يشتري بالعرصات وبدل البيوت وأكو طبعا ولا موارد عمل اليوم هذا تتعلق بالزكاة، يعني بالضبط شرط مجتمعي يشتري عينا ويدفع له رأس المال بها لكنه يحدث التماسا للفضل ويحول عليها الحول، خلاص مجتمع عليه شروط الزكاة تبع عليه زكاة. إذن فهذا الكلام إذن اللي مجمع عليه وبلا خلاف فيه هو أن العقارات وكذا وكذا ليس فيه زكاة، نقول نعم نحن معكم لكن بشرط إذا كان متخذا للصنيع أو للمؤونة كما نسميه، أما إذا كان متخذا للتجارة ففيه الأحوال من الوجوب. النحو الأول مقصود لا اشتراه هو مين يشتري بالعقارات، لا اشتراه أجره، فهذا ما عليه الزكاة اللي احنا محل بحثنا، لأن هذا ما اشتراه بقصد الاسترباح بالحي وإنما اشتراه بقصد الاسترباح بالنماء، صحيح إذا هذا النماء ما يتوصل في زكاة الأملاك اللي سنبحثها إن شاء الله تعالى، أملاك دي جديدة هاي لها شروط للزكاة، وهذا خارج عن مثال المسألة الجاي مسألة، لأن العقار موضوع نقول العقار بنحو من الزكاة، نحو زكاة العملات اللي تأتي إن شاء الله، وفهم زكاة مال التجارة اللي نحن فيها، هذا اللي يبيع ويشتري بالعقارات وتعطيك عرصات وبيوت وبساتين أي شيء آخر. إذا هالمسألة أيضا خاصة بنفس الملاك، طبعا راح نعرف أن هذا المعروف أنه لا زكاة في الحلي لا زكاة، وهذه أمثلة مثلا لا زكاة في الرقيق ولا زكاة في الخيل، بعدين شفنا الدليل قام على أن توجد زكاة في الخيل وتوجد في الرقيق، ما الفرق بينهما؟ هو راح الفرق اللي قالت لا زكاة في الرقيق في زمان كان الرقيق للخدمة يستقل في زمن رسولنا صلى الله عليه وسلم، ماكو يعني كما أما اللي يستخدم الرقيق للتجارة للاسترباح يشتري الرقيق بسعر ثم يدفعه لأجله ويبيعه، هذا دخل في زكاة التجارة. كذلك الخيل، الخيل تدخل للحاجة الشخصية، بس إذا واحد ما امتهن بيع وشراء الخيول هو الاقتصادي دخل في زكاة أموال التجارة حتى لا نتصور تعارض بين هذه، ما تعارض، لكن يحدث إشراح ما يردنا حتى الحلي تجي تلقى دليل لا زكاة في الحلي. نعم، لأن الحلي تتعلى بالنساء تتخذ من القنية والحاجة الشخصية، بس إذا كان واحد صغير تبيع ويشتري بالحلي فأنا هذا التجارة، وإذا اجتمعت شروط وجود الزكاة في أموال التجارة تجب عليه الزكاة. فهذه الموارد إذن من اللي مرت واللي قالوا لا زكاة فيها، نعم ولا زكاة فيها لكن بلحاظا، لكن في أموال العام وأموال التجارة كل يمكن أن تدخل فيه زكاة أموال التجارة. ولكن كذا مسألة أخرى لا نحتاج إلى الدخول فيها. مسألتنا الجاية إن شاء الله كما قلنا قبل قلب ربنا تعالى زكاة الأموال المتداولة، باعتبار أنه المشهور ربما يدعي الإجماع عليه أن الزكاة في المقدمة الذهب والفضة، فلذلك إذا زكاة المقدمة ما كل يوم، لأن لا كنا نمر ذهبية ولا دراهم فضية. الصحيح أن عندنا الصحيح أنه لا نعلم بالواقع الصحيح زكاة الأموال اللي نبحثها، نطول عندنا كثيرا لأن تجد مسألة تتعلق بالحج لعل الله يسر لنا، وهي هذا الاستحدث في هذه الجمرات الجدار الواسع والرمي من الطابق العلوي، فهذه المسألتان لعلنا نتوفق لمناقشتهما قبل سفر من يلتقه الله تبارك وتعالى للحج، هل مجزرا من الطابق العلوي وهل مجزرا من الجدار على قوله او لا، ان شاء الله بعد هذه المسألة اللي ناخذها باعتبار استمرار امر مسائل الزكاة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.